بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي. بقي عندي مجموعة من الاتصالات، بل اتصال ونصف إن صح التعبير. الأخت أم فاطمة بارك الله فيها سألت سؤالين، أجبت عن سؤال وبقي سؤال. هي في ألمانيا، تقول بأنها طبيبة. طبعا ذكرنا يعني مسألة النوبة في المساء وكذا، بقي لها سؤال. تقول أحيانا تأتيني حالات حرجة، وهذه الحالات المرضية تفوت علي بعض الصلوات. تقول يعني ما الحكم في مثل ذلك؟ أولا أختي فاطمة بارك الله فيك، أو أم فاطمة، لا بد أن نعلم بأن الصلاة أفضل أو خير موضوع، والصلاة شأنها عظيم، ولذلك الإنسان يجب عليه أن يعتني بها فوق كل عناية. حاشا طبعا مسألة التوحيد والإيمان، هذه هي المسألة الأولى، تأتي بعدها الصلاة. ولذلك نجد نصوص القرآن والسنة كلها تكاثرت على أهمية الصلاة، وأن المسلم يجب عليه أن يكون شغله الشاغل وقلقه السائر هي الصلاة. الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه، الصلاة التي أول شيء يسأل عنه العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، أول شيء يسأل عنه العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفوت كل شيء لأجل هذه الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا جاءتك حالات حرجة وحالات فيها خطورة، مثل قضية إجراء عملية، مثل كذا، هنا تأتي الشريعة فقاعدتها الواسعة العريضة، المشقة تجلب التيسير، بمعنى أن إذا حصل مفسدتين، مفسدة ذهاب نفس ومفسدة فوات يعني الصلاة، ممكن أن تتدارك بالقضاء، ممكن هنا أن تحيي هذه النفس المعصومة، تسعي حتى لو فاتك الوقت تقضين بعد ذلك. هذا من باب التقرير فقط يا أختي الفاضلة، وليس من باب أن يكون بإطلاق، لا، حتى يعرف الإنسان مثل هذه القواعد وهذه الضوابط. ليس كل حالة مثلا مرضية تفوت عليك الصلاة، ممكن يعني بعض الحالات سهلة، لكن بعض الحالات حرجة. ولذلك عبد الله بن عمر استصرخ على سعيد بن زيد، أو زيد بن سعيد بن زيد رضي الله عن الجميع، هو ذهب إلى يوم الجمعة استصرخ عليه، فترك الجمعة وذهب إليه. ولذلك دائما أنا أوصي إخواني الأطباء الذين عندهم عملية جراحية، هو سيدخل مثلا عملية جراحية بعد الساعة الثانية ظهرا مثلا، أو بعد الظهر مثلا، ويعلم بأن هذه العملية تطول، ممكن إلى المغرب تأخذ 6 ساعات 7 ساعات مثلا، يجوز له في هذه الحالة أن يقدم العصر مع الظهر من دون قصر، وإنما يقدمها وذلك للضرورة وللحاجة. فيا أختي الفاضلة أم فاطمة، إذا كان والله عندك أنت حالات حرجة وتعرفين بأن هذه الحالة ستطول معك، ممكن تقدمين العصر مع الظهر مثلا. وإذا جاءتك الحالة طارئة، جاءتك حالة واجتهدت عليها وما وجدت وقت أبدا للصلاة، لأن لو ذهبتي ممكن تموت هذه الحالة، الله عذرك في مثل هذه الصورة، ممكن تقضين الصلاة بعد ذلك أو تجمعينها مع الثانية. طيب نأخذ هذه الاتصال. تفضل يا أختي محجوبة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين الله يرحمه
ويرحمه. تفضل يا أختي.
سؤال الأول، إحنا كاينين هنا في الشطانية عندنا البرد بالذات.
إيه.
وما كنقدرش، كنتوضى مره وحده كنغسل رجليا كنلبس قاصه صافي، ما كنبقاش نحيدهم النهار كامل، عندنا البرد بزاف وكيمرضوا ليا رجليا.
يعني ما تستطيعين الوضوء ابد ولا بس قدميك؟
لا ما نقدرش، عندنا البرد بزاف.
اي، وما عندكم سخانات للماء؟
عندنا بالحق، تعرف بنادم ما خدامش وهذا كيجينا داك الشيء غالي.
وانت يعني تحتاجين الى الوضوء، ولا ممكن تسيطرين على نفسك اليوم كامل ما ينتقض وضوءك؟
لا ما نقدرش، انا كنت وضى مره وحده كنلبس عليهم الجورابين صافي، وما كنبقاش
طيب ممكن تمسحين على الجورب، يعني تغسلين أعضائك والجورب تمسحين عليه. طيبة محجوبة.
سؤال ثاني.
أيوة.
أنا كان الرجل ديالي نعش المستشفى. والمستشفى خرج من المدينة اللي احنا ساكنين فيها. وما قدرتش نصلي، ما عنديش فين نصلي، يعني قال لي الرجل ديالي حتى نرجعوا للدار وصليها، وذاك الشيء اللي درت.
طيب يا محجوبة تسمعين الجواب إن شاء الله.
سؤال ثالث، الله يرحم والدي.
والديك.
عندنا هنا يا المسجد. أيوه. أنا في إسبانيا.
أنت في إسبانيا وليس ألمانيا.
نو إسبانيا.
إيه طيب إسبانيا.
عندنا هنا المسجد.
أيوة.
وعلي زوج الإمام كيصلي بالناس وكيطرد الدراري الصغار وكيتخلص منهم، هل يجوز؟
يطرد الصغار؟
يقرد دراري صغار وكيصلي بالناس وكيطلب منهم النقود وكيخلصوا باش كيصلي بيهم وكيقرد دراري صغار.
يعني ما يرغب الصغار يطردهم عن المسجد؟
لا، كيصلي بهم.
يصلي بالصغار؟
لا، كيصلي بالناس الكبار.
يصلي بالكبار. طيب الصغار ايش مشكلتهم معه؟
الدراري الصغار كيقريهم يومين في السيمانة.
إيش؟
كيقريهم يومين في السيمانة.
يقريهم. آه. إيه.
ولكن كيتخلص منهم، كيتخلص من هذوك اللي كيصلي بيهم، وكيتخلص ثاني من الدراري الصغار.
إيه. يعني الآن هو يعني هو يصلي بالكبار، وبعدين إذا خلص يقري الصغار القرآن.
إيه ويتخلص كيعطيه الفلوس. يعطيه النقود بس كيصلي بهم.
مين اللي يعطي الفلوس؟ هو ياخذ فلوس ولا هو يعطيهم؟
لا، هم اللي كيصلي واللي كيعطيه.
يعني اللي يصلي بهم يعطونه فلوس؟
يعطيه الإمام الفلوس بس يصلي بهم.
اي والإمام هو اللي يشرط ذلك، يشترط ذلك أعطوني فلوس ولا ما
أصلي؟ هو اللي كيشرط عليهم.
اي يقول إذا ما أعطيتني فلوس ما أصلي فيكم.
آه.
طيب يا محجوبة باقي لك شاي؟
لا شكرا.
أهلا وسهلا والديك. أم أمين تفضلي من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شكرا بارك الله فيك على هذا الحصة الطيبة.
طول عمرك. مرحبا.
يا شيخ أنا عندي سؤال متعلق بالصلاة.
أها.
لصلاة أنا يا في الدين أنت ما بديت نصلي بكري، وكنت من بعد من وليت نصلي الحمد لله، نصلي وقاتي ونصلي الرواتب ونصلي النوافل. ما واحد نهار سمحت واحد المشايخ يقولوا اللي عنده الدين تاع لصلاة لا نافلة له، لازم يقضي لصلاه اللي مقبل ما صلاهاش.
وانت انت من بلغتي ما صليتي اختي الى كم سنه؟
أيوة نعم.
الى
نعم
كم سنه
شيخ.
الى كم
نعم
سنه؟
30 سنه هكاك واكثر.
يعني بعد ما بلغتي 30 بدات تصلين؟
نعم اكثر. نعم.
طيب يا ام امين السؤال الثاني.
مازال ما كملت يا شيخ بان اراني.
تفضلي.
لكن نسمح بعض المشايخ يقولوا اللي فيه الدين على صلاة لازم يصلي 3 أيام في السيمانة، يعني من لما صلاة الصبح حتى صلاة العشاء، هل هذا الشيء جايز؟
طيب أنا أخبرك إن شاء الله بعد شوي.
وأنا سمحتك بعض السائلة سألت وقلت لها باللي تصلي تحافظ على الرواتب والنوافل، وهذا الشيء اللي أنا ندير، نصلي 4 ركعات قبل الظهر ونصلي 4 ركعات مور الظهر. لكن سمحت قلت لبعض الناس ركعتين مور الظهر.
طيب.
هل بفضل 4 ركعات أو قبل وربع ركعات بعد أو ركعة 4 ركعات قبل وركعتين بعد؟
أبشر.
ونصلي ركعتين بعد العشاء ونصلي قبل الفجر في بعض الخطرة 8 ركعات أو 4 ركعات ونصلي 4 ركعات قبل العصر ركعتين قبل المغرب ولا. طيب. وهذا الشيء أنا راني حيرة، هل هذا الشيء جايز؟
طيب
ولا لا؟
أبشر يا أم أمين.
وسؤال ثاني، فضل صلاة الضحى في أي وقت؟ هل نصلوها بساعة قبل الظهر، هل نصلوها من بعد طلوع الشمس؟
أبشر إن شاء الله، بوضح لك كامل أحكام صلاة الضحى. أبشر إن شاء الله.
الله يحفظك إن شاء الله، وشكرا ربي يخليك إن شاء الله.
أهلا وسهلا أختي. تفضل أبو شيماء. أبو شيماء من العراق راح. تفضل أبو حمزة.
ألو السلام عليكم
شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
بدي أسأل، أنا بخدم فصل في مصنع.
إيه.
والمصنع هذا في مكان للصلاة، ولكن الصلاة في مكانين، يعني واحد للبنين كنيسة كذا، وواحد جنبه لزقت في بعض يعني.
اي
هل يجوز الصلاة في نفس المكان هذا؟
يعني واحد بجوار الكنيسة؟
لا، هن في حجرة كبيرة، درنها الكنيسة كذا، الناس اللي صلوا المسيح والمسلمين نفس الحجرة هي.
ايوة نفس الحجرة. طيب
يجوز نصلي في نفس المكان او
طيب.
مكان ضيق، انا مش المكان هذا يعني، فيش حتى تطلع في الشارع. مره طلعت في الشارع يصوروا فينا والله.
ابشر ابو حمزه، ابشر،
بارك الله فيك.
اهلا وسهلا، مرحبا، شكرا. شكرا.
السلام عليكم شيخ عزيز.
تفضل ام سعاد.
الله يسلمك. انا ام سعاد، عايشه في استراليا، احب اسالك ثلاثه اسئله.
تفضل.
السؤال الاول، تفسير الايه الكريمه وكان ابوهما صالحا في سوره الكهف.
إيه أنت
المقصود. أنت إيه، وأنا سؤالك بس ما سمعت الإجابة يعني.
أم سميرة أنت ها؟ لا إن شاء الله اليوم عندك سؤالين. إيه أنت وكان أبوما صالحا، حكم الإقامة الدائمة ها؟
حكم الإقامة الدائمة.
طيب بعد شوي سامحين إن شاء الله بعد شوي.
سؤال ثالث، الله يخليك.
اتفضل.
الله يخليك.
أيوة.
أنا يعني أكثر كثير من الأذكار المسائية والصباحية ومن الاستغفار، بس ما أواظب على الصلاة، هل أنا مأجورة على الاستغفار؟ وما حكم يعني عدم المواظبة على الصلاة، رغم أني 24 ساعة يعني أشوف يعني ماني مرتاحة، لكن أنا مواظبة جدا على الأذكار ومواظبة جدا على الاستغفار.
يعني الآن الصلوات الخمس تفوتين وقتها يا أختي؟ تروح وقتها عليك؟
يعني أفوتها أيوة، يعني ما أواظب على الصلاة، يعني الاعتراف بالحق فضيلة يعني.
طيب
يعني ريت تنصحنا الله يخليك. جزاك الله خير إن شاء الله.
أبشر أم سعاد، مرحبا.
بارك الله فيك إن شاء الله، الله يجزاك خير إن شاء الله.
الله يحييك. تفضلي أم بشرى. يا أم بشرى، راحت أم بشرى. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت أم سميرة أو أم سعاد ها، وسعاد هي بالأمس سألت واليوم رجعت تسأل عن معنى قول الله تعالى وكان أبوهما صالحا، الواردة في سورة الكهف. أخت الفاضلة، هذه الآية جاءت في معرض القصة التي حصلت بين موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام وبين الخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام، والقصة مشهورة معروفة، وفي نهايتها ما يتعلق بقضية بناء الجدار. فلما سأله موسى قال يعني هل اتخذت عليه أجرا، جاء ذكر قال في قول الله تعالى فيما يتعلق بالجدار، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وكان أبوهما صالحا، أنت سألتي تقولين هل أبوهما صالح، نبي الله صالح؟ الجواب لا، الجواب لا يا أخت الفاضل، ليس هو صالح النبي، وإنما هذه الصفة لرجل لأبيهم النسبي، قيل أبوهم المباشر وقيل جدهم السابع، والله أعلم بالصواب. وليس عندنا نص ممكن يقطع في هذه المسألة أو ممكن أنه نقول بأن هذا هو الراجح. المهم هو أب لهما، سواء كان الأب المباشر أو الجد أو الجد السابع، كان صالحا، وهذا يدلنا على أن صلاح الآباء يعود بالنفع على الأبناء بإذن الله. فالله تعالى كرامة لهذا الأب الصالح حفظ الله عز وجل أولاده، حفظهم، ولذلك أولادهم ما كانوا يعني صغار يتيمين وكان ولم يعمل عملا صالحا، لكن الله تعالى من على هذا الرجل الصالح بحفظه بحفظ الأولاد. ولذلك يقول جل وعلا في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله أكبر. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، يعني بعض الناس الآن يقول والله أنا أخاف على أولادي بعد ما أموت، أخاف يضيعون، أخاف كذا، أول شيء الأمر بيد الله، الأمر بيد الله ليست بيدك، لكن إذا أردت فعلا أن يحفظ الله عز وجل أولادك بعد وفاتك، والله ليس في قضية أنك تخلف لهم فيلا أو بناية أو متاجر، لا لا لا، يمكن تروح هذه كلها. إذا أردت الله أن يحفظ، إذا أردت أن يحفظ الله جل وعلا أولادك من بعدك، فعليك بتقوى الله، فإن أثر هذه التقوى حتى بعد وفاتك يعود على زوجك وأولادك. أم سميرة أيضا أو الأخت أم سعاد، ماذا فهمت أنا غلط كذا الاسم بالأمس، تقول ما حكم الإقامة الدائمة في البلاد غير المسلمة؟ أخت الفاضلة، أولا المسلم يعيش في بلاده، هذا هو الأصل، المسلم يعيش في بلاده، يعيش في وطنه، يعمر بلاده ويعمر وطنه ويحافظ على بلاده، يجوز له أن يذهب إلى البلاد الأخرى لأجل العلاج، لأجل طلب العلم، لأجل السياحة ثم يعود مثلا. أما أن يقيم إقامة دائمة اختيارا منه ورغبة في تلك البلاد الغير مسلمة، فإن هذا على خطر، على خطر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنا راهما. فأما إذا كان والله ذاهب لتجارة، ذاهب لعمل، ذاهب لطلب علم، ذاهب لعلاج، أو أنه مثلا مضطر اضطرار عصمة لدمه مثلا أو عرضه، رجل تعرض مثلا لمصيبة، تعرض لكذا ويعني ظلما وعدوانا، وخرج ليعصم دمه وعرضه مثلا، هذه مسألة استثنائية. أما أن يختار الإنسان اختيار رغبة، يرغب عن بلاد المسلمين، يرغب عن أوطان المسلمين، ويحب أن يقيم بين أظهر المشركين، هذا الحديث صارخ وخطير، أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى نارهما. ولذلك أي إنسان أخذ نهمته، حصل غرضه، انتهى من مهمته، يعود إلى وطنه، يعود إلى بلده، هذا هو الأصل، بارك الله فيك. محجوبة من أسبانيا تقول عندهم برد شديد جدا بالنسبة لمسألة الوضوء، تقول ماذا أعمل، هل أمسح على الجوربين، هل ماذا؟ أولا يا أخت الفاضل، أنت ذكرت بأنك تعيشين في أسبانيا، وبمعنى أن متوفر وسائل التدفئة هنالك، فأنت الأصل أنك تتوضئين بالماء، ولا يجوز لك أبدا أن تنتقلي إلى التيمم مع وجود الماء. تقولين الماء بارد، تسخنين الماء، إذا كنت تعيشين مثلا في نفس المنطقة، ما تعيشين في الصحراء ولا كذا، تسخنين الماء وتتوضئين وضوءا كاملا. تقولين لا أنا أتوضأ، لكن ممكن أمسح على الجوارب، نعم، ما دام أنك لبست الجوربين على طهارة تتوضئين، ثم إذا جئت محل القدمين تمسحين عليهما، على ظاهر القدمين تمسحين عليه مدة يوم وليلة، يعني مدة 24 ساعة منذ أول مسحة بعد حدث، أول ما تمسحين يبدأ العد التنازلي، يعني 24 ساعة تمسحين، بارك الله فيك. هذا هو قضية المسح. قضية بالنسبة ل بالنسبة لموضوع لموضوع الوضوء، تقولي والله البرد شديد جدا وأنا ما عندي وسائل تدفئة ولا عندي كذا، ممكن تنتقلين إلى الوضوء بارك إلى التيمم بارك الله فيك، تنتقلين تقول ما عندي وسائل تدفئة ولا أستطيع وأخشى على نفسي من المرض وأخشى أن يفوت الوقت، ممكن تنتقلين إلى التيمم بارك الله فيك يا محجوبة. محجوبة تقول عندنا إمام مسجد يصلي بالناس ثم بعد ذلك يقرئ الأولاد القرآن، تقول هو يشترط عليهم أنه ما يصلي بهم إلا بمبلغ مالي، تقول يشترط عليه، يقول أنا ما أصلي بكم إلا بمبلغ مالي، هذا الذي فهمته من سؤال الأخت محجوبة. يا أخت محجوبة بارك الله فيك، إذا كان هذا هو سؤالك اللي عرضته الآن، فإن هذا من يصلي وراء هذا؟ من يصلي وراء هذا؟ سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل قالوا له صلي بنا التراويح، فقال لا أصلي بكم إلا بالمبلغ الفلاني، فقال من يصلي خلف هذا؟ ولذلك هذه عبادات لا يجوز للإنسان أن يشترط مبلغا ماليا في مقابلها، لكن هم إن أعطوه أو قال والله أنا سأتفرغ لكم، سأتفرغ، هم الذين يفرضون له عطاء فيجوز. أما هو يشارط، هذه عبادة،
هذه عبادة ليس لا يكون في مقابلها المال، إنما في مقابلها الأجر والثواب. فإذا كان هو والله ما عنده عمل يذهب إليهم ويقول أنا ما عندي عمل سأتفرغ لكم في الصلاة، فإذا كان تعطوني شيء مما يعني يفتح الله عز وجل عليكم ما في بأس، يجوز له أن يأخذ هذا. أما هو يقول لا، كل صلاة لها مبلغ معين، 5 صلوات، كل صلاة لها مثلا 100 يورو ولا 100 درهم، وإذا ما صليت بكم تخصمون، هذه تجارة، هذا ما يجوز، هذا حرام. ولذلك عندنا قاعدة بأنه لا يجوز أخذ المال على القرب، هذه الطاعات والعبادات، لكن هي أصلا تفرض من قبل ولي الأمر من بيت مال المسلمين. لكن أنتم في هذه البلاد يقول لهم أنا سأتفرغ لكم أصلي بكم وأدرس أولادكم واللي تعطوني خير، لكن إذا قال لا أشترط عليكم الشيء الفلاني، هذا مما نص الفقهاء على عدم جوازه. طيب، بعد هذا الفاصل القصير نعود فنلتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت محجوبة أيضا من أسبانيا في سؤالها الثاني، طبعا تقول أذهب أنا وزوجي إلى المستشفى، تقول المكان بعيد، أحيانا ما نقدر نصلي، ما العمل؟ أخت الفاضلة، إذا كان أنت الآن تعتقدين بأنك إذا ذهبت إلى المستشفى وهذا المستشفى مسافة قصر، يعني خارج البلد بعيدين إلى منطقة أخرى، فإنه يجوز لك الجمع والقصر. فإذا وصلت هناك تصلين الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات، تقول لا هو داخل البلد لكنه بعيد، تصلين في أي مكان. أخت الفاضل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهوره. فأنت أخت الفاضل تصلين، تأخذين زاوية، تذهبين إلى الحديقة، تدخلين في غرفة مثلا وتصلين، بارك الله فيك، ما تتركين الصلاة في أي يعني، المدام أنك ذهبت إلى وداخل البلد تصلين كل صلاة في وقتها، الظهر في وقته، العصر في وقته، هذا هو الواجب عليك. تقول والله نسينا، انشغلنا، ما استطعنا، هناك مخاوف مخاطر علينا، تقضينها إذا رجعت إلى بيتك، بارك الله فيك. أم أمين تقول بأنها يعني ما كانت تصلي أول حياتها حتى بلغت 30 أو أكثر من 30، تقول ما كنت أصلي، الحمد لله من الله عليها بالصلاة، حريصة على النوافل، حريصة على الخير. تقول سمعت أحد المشايخ يقول ما يجوز لها أن تصلي النافلة حتى تصلي الفريضة، تقضي ما مضى. تقول بأنه ذكر بأن تصلي من أول النهار إلى آخر ما ذكرت. تقول بأني سمعتني أنا في البرنامج قلت على خلاف ذلك. نعم يا أخت الفاضلة، بالنسبة لمن كان تاركا للصلاة أول حياته وكان لا يصلي سنوات طويلة جدا وهو لا يصلي، ثم تاب الله عليه وبدأ يصلي، فإنه لا يقضي في أصح قولي أهل العلم، لا يقضي ما مضى وكان، وإنما عليه أن يواظب على الصلوات 5، عليه أن يكثر من النوافل، يكثر من التوبة والاستغفار، يكثر من عمل الخير، وهذا إن شاء الله سبب من أسباب الكفارة لما سلف وكان مما يعني حصل له في قضية ترك الصلاة. فيا أخت الفاضلة، الحمد لله اللي من عليك بالتوبة، الحمد لله اللي جعلك من أهل الصلاة، استمري على الصلاة، أكثر من النوافل، أكثر من قيام الليل، والماضي اتركيه هذا كاملا، ولا تقضي شيء مما سلف وكان، لأن الشريعة لا توقع الإنسان في حرج. وقضاء 30 سنة أو قضاء أكثر من 20 سنة هذا في مشقة كبيرة جدا، ولذلك استمري على ما أنت عليه، أكثر من النوافل، أكثر من قيام الليل، أكثر من القول أستغفر الله وأتوب إليك، ويكفيك هذا بإذن الله. وسؤالك الثاني فيما يتعلق بالنوافل أخت الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن السنن الرواتب 12 ركعة أو 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، إذا قلت قبل الفجر يعني بعد الأذان، بعد الأذان قبل صلاة الفجر، 4 ركعات قبل الظهر يعني بعد أذان الظهر قبل صلاة الفرض، 2 ركعات بعد الظهر، 2 ركعات بعد المغرب، 2 ركعات بعد العشاء. حفظتيها يا أختي الفاضلة أم أمين؟ 2 ركعات قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. هذه اسمها إيش؟ السنن الرواتب. سميت رواتب لأنها مرتبة على الصلوات الخمس قبلية وبعدية. هذه من واظب عليها بنى الله له قصرا في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. هذا واحد. الأمر الثاني، هناك سنن مطلقة، سنن مطلقة يعني مع هذه الصلوات، منها أربعة بعد الظهر، أربعة بعد الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فواظب عليها بارك الله فيك، اللي هي أربعة أيضا بعد الظهر، وبعض العلماء يقول هي ثنتين سنة الراتب واثنتين يعني السنة المطلقة، لكن إذا كان عندك وقت الحمد لله صلي أربعة قبل الظهر وصلي أربعة بعد الظهر. من السنن المطلقة أربعة قبل العصر يعني بعد أذان العصر، هذه من السنن المطلقة المستحبة، لأن الحديث محل كلام عند أهل العلم لو صليتيها الحمد لله شيء طيب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. عندك الله يبارك فيك قبل المغرب ما في سنة راتبة، أنت قلت تصلين قبل المغرب ما في سنة راتبة، إنما سنة مطلقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لو سمحتوا لمن شاء بين كل هذه ثلاث مرات يكررها النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لمن شاء. هذه يدل على ماذا؟ على أنها سنة مطلقة، على أن سنة مطلقة. أيضا عندك الضحى، صلاة الضحى، أنت سألتيني عن صلاة الضحى. صلاة الضحى يا أختي الفاضلة تبدأ من طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، هذا عند الفقهاء يسمون قيد رمح، يعني تقريبا بعد عشر دقائق من طلوع الشمس. وبالمناسبة هنا أنبه إخواني اللي شاهدوني الآن، موجود في التقويم، في التقويم الآن موجود أذان الفجر وموجود ساعة الإشراق، يعني وقت أذان الفجر وفي المقابل وقت الإشراق. فيذهب بعض الناس يصلي في هذا الوقت، يعني نفترض نقول وقت أذان الفجر 25 دقيقة مثلا أو 5:25، وقت الإشراق 6:25 أو 6:30 مثلا، أنا أضرب مثال. بعض الناس يعتقد بأن هذا الوقت هو الذي يصلى فيه السنة هذه، لا هذا غلط، هذا يعطيك الوقت فقط، وإلا بعد الوقت هذا بعشر دقائق تصلي، لأن هذا وقت نهي، وقت نهي، ولذلك ما يصلي الإنسان عند الإشراق، هذا أشد أوقات النهي، وإنما يصلي بعدما ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد عشر دقائق بعد ربع ساعة، فهذا وقت الابتداء بالنسبة لصلاة الضحى، وينتهي بأذان الظهر، ينتهي بأذان الظهر، تصلي ركعتين 4 6 8 10 12 ما في بأس. لكن حديث مسلم، حديث عائشة عند مسلم تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عندي 4 من الضحى قبل أن يخرج، يصلي عندي 4 من الضحى 4 ركعات قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام. فواظبي على هذا بارك الله فيك، وكلما أخرتها إلى قريب الظهر فهو أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال. وصلاة الأوابين هي صلاة الضحى وليس صلاة بعد المغرب كما يظن بعض الفقهاء أو بعض الناس يقولون هي بعد المغرب، لا هذا غلط، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى عندما يشتد حر الشمس قبل صلاة الظهر بارك الله فيك. وواظبي أختي الفاضلة على قيام الليل، قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل علامة على محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يترك لذائذ النفس ويترك مرادات النفس فيقوم لله سبحانه وتعالى. طيب الأخ أبو حمزة بارك الله فيه يقول يخدم في مصنع في ألمانيا. طيب تفضل يا آسيا من أمريكا.
نعم أقول سؤالي.
تفضل يا أختي.
يا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا بدي أسأل إنه هون عنا بأمريكا الآية بتقول إنه طعام أهل الكتاب حل لكم. إيه؟ بس أنا بدي أسأل طعام اللي بيطبخوه الشاينيز اللي هن الصينيين بيكون حلال أكلهم؟ هن مو من أهل الكتاب، هن ما بعرف إنه يمكن بيعبدوا بوزة بحطوا أصنام بالمطاعم وهيك إشي.
لكن اللحم وين يجيبونه يا آسيا؟
لو كان مأكولات بحرية أو ما كانت.
آسيا.
كيف حكمهم؟
يا آسيا اللحم من وين يجيبونه؟ هم يذبحونه؟
هلا هو هون كونه هون يعني اكيد ذبح امريكي، بس انه هن مو من اهل الكتاب، يعني هذا طبخهم.
لا بس في فرق يا اختي الفاضله بين الطبخ وبين الذبح، المساله في الذبح مش في الطبخ. طبخ لو تاكلين من 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 طعام الوثنيين ما في شيء اذا يطبخونه، الكلام على قضيه الذبح، ذبح الدجاج واللحم والبقر من اللي يذبحه. افصل لك انا ان شاء الله، ابشري.
اوكي
اهلا وسهلا.
يا انا هلا هو عم بيقول انا مباشره بدي احكي سؤالي.
انت على الهواء مباشره اختي الفاضل، انت دخلتي على الهواء مباشره.
اوكي انا اول سؤال، السلام عليكم.
عليكم السلام، انت سالتي خلاص.
خلاص اوكي.
اي طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. تفضل يا هشام. هشام من فرنسا.
الو السلام عليكم شيخ. اتصلت بك من البارحة هذه بالنسبة للزكاة، بارك الله فيك، وما سمعت الإجابة.
الزكاة
بالنسبة للحاجات المستعملة، اتصلت بك من البارحة يا شيخ، أضيفها على المبلغ الذي عندي، وقلت لي أنت أن تعطي الزكاة بثمن البيع. وأنا ثمن البيع لا أكسبه يا شيخ.
طيب أجبتك ما أجبتك أنا؟
ما أجبتني يا شيخ.
طيب يعني يا شيخ يا هشام أنت قدرها تقديرا.
أنا في الشارع يا شيخ، لو حبت لو تجيبني.
يا هشام الله يبارك فيك، أنت قدرها تقدير، بارك الله فيك. ها قدرها تقدير، يعني مثلا عندك أشياء، أنت حسب ما ذكرت لي بأن أشياء مستعملة، قدرها مثلا تقول هذه 10 يورو مثلا أو 15 يورو، أعطيها معدل النصف، يعني أعطيها 13 يورو مثلا، وبهذا الطريق
ولو بعد ولو بعتها بعدين يا شيخ ب 20 أورو
مثلا تخرج زكاة، تخرج النسبة هذه وتجعلها من الزكاة. يعني مثلا الآن قدرتها 15 يورو بعتها ب 20 مثلا.
ها؟
أي مثلا قبل الحول، هذا كله كلام قبل الحول.
نو الشيخ هذا حال عليه الحول، مثلا حال الحول اخرج
كم سعر
أورو.
كم سعرها يا هشام؟ ما هو معقول ما في شيء ما له سعر، كم سعرها المقدر؟ انت كم تريد ان تبيعها مثلا
يا شيخ؟ اشياء مستعمله والله لا ادري يا شيخ، بعض الحالات نضعها ب 20 نبيعها ب 18.
انت التاجر، يعني الان عندك شيء تعرف قيمته تقريبا التقديريه بانه هذا سيباع بكذا، تحددها بهالطريقه هذه
بالتقريب.
اي نعم اي نعم، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
حياك الله يا شيخ. مرحبا. السلام عليكم. تفضل ام محمد. ام محمد من دبي. ها؟ وين راحت؟ طيب طيب ارجع الى الاسئله. عندي الاخ ابو حمزه. طيب ابو حمزه بارك الله فيه يقول بانه يخدم في مصنع ووضعوا مكان يقول للصلاه، وهذا المكان يجمع المسلمين وغير المسلمين، يقول ما عندنا المكان إلا هذا، ولو صلينا برا جاءوا يصورونا وآذونا، هل يجوز أن أصلي في هذا المكان؟ يجوز يا أخي الفاضل، ما في بأس، حتى لو كان يصلي غيركم فيه، ما دام أن الأرض طاهرة، يعني ما فيها نجاسات، ما فيها نجاسات، والغرفة أصلا هي عامة، ليست معبد لدين معين، عامة، ما في بأس، صلي فيها، بارك الله فيك يا أبا حمزة. أم سعاد تقول بأنها حريصة على الأذكار، تذكر الله عز وجل كثيرا الصباح والمساء، عندها مشكلة في قضية عدم المواظبة على الصلوات، تقول هذه مشكلة تريد نصيحة. يا أم سعاد والله والله ثم والله لو تركت كل الأذكار ها على أن تواظب على الصلوات فهو أفضل لك، لو تركت كل الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، على أن تواظب على الصلاة في وقتها فهو أفضل. أنت وين عايشة؟ كيف الآن تركضين وراء أذكار وتتركين الأمر العظيم المفروض عليك من الله عز وجل؟ كيف تخرجين وقت الصلاة عن وقتها، تخرجين الصلاة عن وقتها وتواظبين على الأذكار؟ هذا والأمر الحق عجيب جدا، ما مر علي مثل هذا. امرأة تكثر من ذكر الله وتحب الله عز وجل وتخالفه، سبحان الله العظيم. يعني الله عز وجل فرض عليك فرض الصلاة وهذا سنة، إن عملتيه طيب، إن ما عملتيه ما عليك شيء، لكن هذه المصيبة إنك تتركين الوقت، هنا الكارثة. لا يا أخت الفاضل اتق الله، بارك الله فيك. يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا لازما وحتما واجبا على المؤمنين، كتابا موقوتا يعني مؤقت، له ابتداء ولا انتهاء. ولأجل هذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. أبو بكر الصديق يقول إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. قالوا هذه الصلوات الخمس، فما يجوز يا أخت الفاضلة تأخرين الصلاة عن وقتها ويحرم عليك ذلك. بل شدد بعض العلماء وذهب إلى أن من ترك فرضا واحدا متعمدا قاصدا حتى خرج وقته أنه وقع في عظائم الأمور ووقع في ذنب كبير جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة يتخلفون عن صلاة الجماعة، قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأعظم حقيقة ما ينبغي للإنسان أن يهتم به هي قضية الصلوات، متى تبدأ ومتى تنتهي والوقت. فلا يحافظ على وقت الصلاة إلا مؤمن، ولا يتخلف عن وقت الصلاة متعمدا إلا منافق. ولذلك قال الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أنت من أهل ذكر الله؟ أنت من أهل لا إله إلا الله؟ أنت إنسانة مؤمنة ولله الحمد؟ كيف تضعفين عن يعني الصلوات في وقتها ولا تؤدين في وقتها؟ اجعلي أهم اهتماماتك وأولى أولوياتك وأوجب واجباتك أنك تحافظين على الصلاة في وقتها. دعيك من بعض الأشياء التي هي من النوافل ما دام عندك مصيبة أنت في قضية الصلاة. الآن تهتمين بالجزئيات وتتركين الكليات، تتركين الأمور العظيمة. الذكر شأنه عظيم صحيح، ولكن تستطيعين تجمعين بين المصالح، تواظبين على الصلوات الخمس وتذكرين الله. بالعكس، بل المواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها يعينك إعانة كاملة على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى كثرة الاستغفار. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، راجعي حسابات نفسك من اللحظة الآن، عاهدي ربك جل وعلا أنك ما تتخلفين عن الصلوات ولا تضيعين الأوقات. وينبغي أن يكون شغلك الشاغل هو هذه الصلاة، أن لا يذهب وقتها إلا وقد صليتها في وقتها. وأي شغل دنيوي، أي شغل دنيوي لا يسوغ للعبد أبدا أن يترك الصلاة أو أنه يعني يجعل الصلاة يفوت وقتها ثم يصلي بعد ذلك. مثل بعض المسلمين الله يهدينا وإياه الآن يفضلون الأعمال على الصلاة، يجي يقول لك والله أنا رجعت الآن المغرب، بعد المغرب يقول والله صلاة الظهر والعصر ما صليتها لأني مشغول، مشغول في العمل. سبحان الله العظيم، مشغول في الدنيا وحق الله عز وجل. وبعدين من قال لك الصلاة أنها تضيع العمل؟ الصلاة أكبر عون على الإخلاص في العمل، الصلاة أكبر معين على أن يلتزم الإنسان بأخلاقيات الوظيفة، الصلاة أكبر عون على أن يمنح الله عز وجل الإنسان قوة وقدرة على إنجاز العمل، لأنها إيمان. لما يذهب يصلي ويعود تجد عليه السكينة والنور والوقار والهدوء والطمأنينة والابتسامة اللي المرتسمة على وجهه، والتعامل الطيب مع المراجعين. هذه الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مقصود يا أخت الفاضلة احرصي على الصلاة بارك الله فيك واجعليها أهم اهتماماتك. طيب، الأخت آسيا من أمريكا بارك الله فيها تسأل عن، تقول هي تعيش في أمريكا وتعلم حل ذبائح أهل الكتاب. تقول أحيانا في وثنيين عندنا هناك يصنعون الطعام، تقول هل يجوز نأكل من أكلهم؟ يا أختي آسيا بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب وذبائح أهل الكتاب، يعني التي يباشرون ذبحها بأنفسهم. يقول جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل، يقول جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فطعام أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، هذا أهل الكتاب عندنا حلال لنا كما أن ذبائحنا حلال لهم، هذا واحد. الأمر الثاني ما يتعلق بحيوانات البحر مثل الأسماك وغيرها، هذه لو ذبحها يعني تؤكل يعني من أي جنس. لماذا؟ لأن لا تشترط عندنا التذكية فيها، ما يشترط التذكية فيها. فالأسماك يبيعها الوثني، يبيعها الكتاب، يبيعها المسلم، كلها حلال ولله الحمد. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية الفرق بين الطبخ وبين الذبح. فإذا ذبح المسلم أو الكتابي وطبخ الوثني ما في بأس نأكلها. يعني الآن مطعم وثني يجيب ذبائح من المسلمين، ذبائح من اليهود، ذبائح من النصارى، يحل لنا أكلها ولله الحمد، لأن الوثني هذا خدم فقط واشتغل على الطبخ، وأما الذبح فهو ذبح حلال. الأمر الآخر، إذا قام الوثني هو الذي ذبح، الوثني هو الذي ذبح، فإن هذه لا تحل لنا أبدا، ما تحل لنا أبدا، ولا يجوز للمسلم أن يأكل من هذه الذبائح. أما إذا كان والله المسألة مسألة ما لها علاقة بالذبائح، لها علاقة بالأعشاب، علاقة بما يسمى الخضار، علاقة ما يسمى بالمعلبات، هذه ما نحتاج إلى سؤال، ما نحتاج إلى سؤال. إذا خلاصة المسألة فقط إذا ذبح الوثني هذا محرم، أما باقي الأمور فهي حلال ولله الحمد والمنة. تفضلي أم سعيد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ الله يخليك، عندي سؤال بسألك على الواحد يوم بيلقي بير، يعني يشرك كم نفر، ولا نفر واحد ولا نفرين ولا
إيش
يعني؟
إيش سؤالك؟ أعيدي.
بير يعني.
يحفر بير.
أيوة. يحفر بير يعني يشرك كم نفر ولا نفر بس؟
طيب سؤال آخر.
مشكور الخير.
مرحبا. أم سعيد تقول يعني الإنسان إذا أراد أن يحفر بئر ويعني يجعل ثواب وأجر، ممكن يشرك أكثر من واحد ولا لا؟ يجوز أخت الفاضل أن تحفري بئرا وتنوين بقلبك بأن هذا لك لزوجك، لأولادك، الوالديك مثلا، لإخوانك، ما في بأس، يصل الأجر والثواب. فيجوز للإنسان أن يعمل عملا صالحا ويشرك في ثوابه غيره، والديه، عياله مثلا، إخوانه، خواته، ما في بأس. ولو جعل لوحده أفضل، يعني لو جعل لوحده لنفسه أفضل، وممكن أن إذا كان عنده قدرة يجعل عمل آخر لوالديه ولإخوانه مثلا يكون أفضل بمثل هذه الطريقة. طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.